أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان إذا لبى بعمرة أو بحج أخذ يلبي ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله تعالى، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، سائلا المولى تبارك وتعالى أن ييسر لنا حج بيته الحرام، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذه الحلقة الثانية من حلقات تذكير الأنام بفقه الحج في الإسلام، تذكير الأنام بفقه الحج في الإسلام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أحبتي في الله، استمع معي أيها الحبيب إلى جملة من الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات التي تحرض على حج بيت الله الحرام، حيث قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أحبتي في الله، هذه جملة من الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات تحرض وتحث على حج بيت الله الحرام. وخير ما أثني به الكلام كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حيث ثبت عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. قلت: هذه الرواية ثابتة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، حيث أتى في هذه الرواية صوم رمضان قبل حج البيت قبل صوم رمضان، حيث أتى في هذه الرواية حج البيت قبل صوم رمضان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمع يا من تريد الحج، يا من تريد العمرة، يا من تريد محو الذنوب، يا من تريد القربة من الله جل وعلا، اسمع ماذا قال حبيب قلبك وخليل ربك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من حج فلم يرفث، لم يجامع، ولم يفعل مقدمات الجماع ولا دواعيه، من حج ولم يرفث ولم يفسق، أي لم يتلبس بمعصية الله، لم يتلبس بحرام ولم يقصر في واجب، من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه، أي رجع خاليا من الذنوب بفضل الله تبارك وتعالى. أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا فيه أنت ضاحكا مسرورا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا ربنا عاملنا بما أنت أهلا له، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، وأما نحن فوالله نحن أهل الذنب والتقصير والمعصية، فلطفك بنا يا ربنا. أيها الأحبة في الله، في الصحيحين في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال أهل العلم: الحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. قالوا: إن الحج المبرور هو الذي يعود صاحبه منه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ هذا سؤال موجه لمن؟ لسيد المفتين وإمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين سيد الحجاج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل: أي العمل أفضل؟ فيجيب سيد الدنيا محمد صلوات ربي وسلامه عليه فيقول: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. وفي صحيح البخاري أن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، أتدري من هي؟ إنها التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210 حديث. من هي؟ إنها بنت أفضل رجل في الأمة قاطبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هي؟ حبيبة النبي عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. قالت: يا رسول الله. من المتكلمة؟ إنها أمي وأمك، عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. تكلم من؟ تكلم سيد الأولين والآخرين محمد عليه الصلاة والسلام، فتستفتيه وتقول له: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أي نعلم ونعتقد أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل العمل. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة، هي تقول: نرى الجهاد أفضل عمل، فهو يرد عليها قائلا: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أيضا رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. الله، يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ يقف الملك والمملوك، الأمير والمأمور، الرئيس والمرؤوس، الوزير والغفير، الغني والفقير، العربي والعجمي، يقف الغني والفقير، كل الناس شعثا غبرا، وقد أعلنوا فقرهم للغني وذلهم للعزيز وضعفهم للقوي، يقولون لله عز وجل: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقولون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يرفعون أكف الضراعة إلى الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله جل وعلا من فوق سبع سماوات يباهي ملائكته بخلقه الذين أتوا إليه شعثا غبرا، لا هم لهم ولا هدف ولا غاية ولا مقصد إلا امتثال أمر ربهم، عبودية لله جل وعلا وذلا وانتصارا مع تمام الحب. وكيف لا، ومن أبى أن يعبد الله تعالى فهو كافر، ومن عبده وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبده وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبده وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد، بل من عبده بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرحمة فهو المؤمن الموحد. وكيف لا، والعبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أحبتي في الله، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ المرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه لأنها تريد أن تبر أباها، فتقول المرأة لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فيجيب سيد الدنيا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم قائلا: نعم. أفأحج عنه؟ نعم. وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد حسن صحيح من حديث لقيط بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أي لا يستطيع الارتحال في الحج والعمرة، لا يستطيع الارتحال والسير، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. وعند البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين في حجة الوداع. انظر، طفل في السابعة من عمره يحج بيت الله الحرام، هل فكرت أن تأخذ زوجتك وأولادك إلى حج بيت الله الحرام؟ تقول: لا أستطيع. حسنا، إذا كنت لا تستطيع أن تأخذه إلى الحج والعمرة فاذهب أنت إلى الحج، وأنت ذاهب في مرة في العمرة إن شاء الله اصطحب زوجتك وأولادك لعل النفقة تكون أقل، لتغرس في نفوس أولادك منذ نعومة أظفارهم العبودية الحقة لله جل وعلا، وتكحل أعينهم برؤية الكعبة المشرفة واستلام الحجر الأسود والركن اليماني، ليحط عنهم الخطايا حطا باستلامهم للركن اليماني والحجر الأسود. يا رب عدنا بذلك. يا رب لا تحرمنا من ذلك بذنوبنا، وعاملنا يا ربنا بما أنت. والله إننا في شوق يا ربنا إلى أن نحل ضيوفا عليك في بيتك الحرام، وأن نقف على عرفات مع الحجيج في التاسع من ذي الحجة، فتفضل علينا بذلك يا ربنا. أيها الأحبة، وقد ثبت في الصحيح أن ركبا التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكان اسمه الروحاء، يبعد عن المدينة النبوية المنورة 36 ميلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم: من القوم؟ يسألهم لماذا؟ يريد أن يتعرف عليهم. لما يتعرف عليهم؟ لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لما يا رب؟ قال: لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين، قولوا آمين. الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يسأل الركب الذي لقاه: من القوم؟ فأجابوا قائلين: المسلمون. فقالوا: هم ومن أنت؟ هل كان يوجد تلفاز؟ لا. هل كان يوجد نت؟ لا. هل كان يوجد جرائد؟ لا. هل كان يوجد كاميرات؟ لا. فبعض المسلمين لا يعرفون شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: ومن أنت؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: ألهذا حج؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم ولك أجر. قال عليه الصلاة والسلام: نعم ولك أجر. وفي الصحيح، في صحيح البخاري، أن خادم النبي أنس رضي الله تعالى عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلة وكانت زاملته. ما معنى ذلك؟ العرب كانوا يعني يركبون راحلة ويضعون أمتعتهم وأغراضهم على راحلة أخرى، أما النبي صلى الله عليه وسلم فركب على راحلة وأغراضه وأمتعته وحاجياته على نفس الراحلة التي ركبها. وهذا معنى كلام أنس رضي الله عنه في البخاري: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وكانت زاملته. وفي الصحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواق يتجرون فيها في الجاهلية، فلما أتى الإسلام تأثموا، أي شعروا بحرج أن يتاجروا في موسم الحج أو وهم يعتمرون، فأنزل الله جل وعلا قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقد ورد أيها الأحبة في سنن الترمذي والنسائي بإسناد صححه شيخنا جبل السنة الألباني رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا، فعل أمر يفيد الندب والاستحباب، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أنت يا من تعصي مولاك، أنت يا من تخشى من الله، تريد محو الذنوب، تريد أن تتخلص من الذنوب، عليك بالمتابعة بين الحج والعمرة. يا من تبحث عن الغنى، تريد سيارة فارهة، تريد بيتا أنيقا، تريد أموالا، تريد أرصدة، عليك بالمتابعة بين الحج والعمرة. فإن من قال الله فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم، صلى الحبيب قلبك يطيب، قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وعند ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: الغازي الغازي في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفض الله. دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. قلت: إذا حل على ديوان المحافظة وفد من ديوان رئاسة الجمهورية، كيف يستقبل بالحفاوة بالترحاب بالإكرام، لأنهم يمثلون رأس الدولة؟ فكيف بضيوف الرحمن الحجاج المعتمرون؟ هؤلاء وفد الله، هنيئا لهم، اللهم اجعلنا في زمرتهم يا رب العالمين. وقد ثبت أحبتي في الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أحمد وغيره حديث ابن عباس: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد يمرض المريض وتعرض الحاجة ويتضل الضال، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل، حديث قدسي جليل، اسمع ماذا قال الله تعالى: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي، أي لا يأتي إلي حاجا أو معتمرا، إنه لمحروم. اسمع مرة أخرى ماذا قال من على العرش استوى في حديثه القدسي الجليل الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي، إنه لمحروم. فيا رب يسر لنا حج بيتك الحرام. في هذا اللقاء الطيب المبارك بدأت بعد خطبة الحاجة بمجموعة من الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات، ثم ثنيت كلامي بمجموعة من مشكات النبوة، وأثلث الكلام فأقول وبالله وحده التوفيق: ما هو تعريف الحج؟ ما هو تعريف الحج؟ الحج أعمال مخصوصة، أعمال مخصوصة في زمن مخصوص في بمكان مخصوص على وجه مخصوص. إيش حكاية مخصوص معاك دي؟ يعني أعمال مخصوصة في زمن مخصوص بوجه مخصوص بمكان مخصوص، إيش معنى هالكلام اللي بتحكيه؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أعمال مخصوص يعني إيه؟ إحرام من الميقات، طواف القدوم، الذهاب إلى منى في اليوم 8 من ذي الحجة، الوقوف بعرفة في اليوم 9، المبيت بمزدلفة ليلة 10، رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس اليوم 10، ثم ذبح الهدي، ثم الحلقة والتقصير، ثم التحلل الأول، ثم الطواف والإفاضة، ثم السعي من الصفا والمروة، ثم العودة إلى منى والمبيت فيها ليلة 11، ثم رمي الجمرات بعد الزوال في اليوم 11 و12، وذلك الصغرى والوسطى والكبرى، فإن تعجلت فتنصرف من منى قبل غروب شمس اليوم 12، ثم طواف الوداع حول الكعبة. إيش اسم هذه الكلمات التي ذكرتها وصرتها بسرعة دون تفصيل ولا شرح ولا توضيح؟ هذه اسمها أعمال الحج. طيب وزمان الحج؟ قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن أشهر الحج هي شوال، قلت الذي ودعناه، وذو القعدة، قلت الذي نحن فيه الآن، فهذه ليلة 9 من ذي القعدة الحرام، والعشر الأول من ذي الحج، دي أشهر الحج. طيب أيام الحج تبدأ يعني الفعلي من يوم من 8 من ذي الحجة إلى اليوم 13 من ذي الحجة. طيب دي زمان الحج. طيب مكان الحج، مكان الحج مكة، منى، عرفات، مزدلفة، منى، مكة، ثم منى، ثم مكة، دي اسمها ايه؟ مكان الحج. طيب، على وجه مخصوص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال في صحيح مسلم من حديث جابر: خذوا عني مناسككم. قلت: الصلاة من العبادات، والحج من العبادات، والأصل في العبادات، الأصل في العبادات الحظر والمنع. يعني إيه؟ يعني لا يزاد عليها ولا ينقص منها. يعني إيه؟ تفعلها كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤديها كما أداها من قال الله فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تؤديها حيث قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه نعم فانتهوا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كان في حج أو عمرة أو صيام أو زكاة أو صلاة أو غير ذلك من سيرة وسريرة وصورة من الألف إلى الياء كما يقول. أيها الحبيب المحب، تعريف الحج: أعمال مخصوصة في زمان مخصوص بمكان مخصوص على وجه مخصوص. قلت: على النحو الذي سمعته مني إجماليا، حتى يأتي التفصيل فيما بعد إن شاء الله تعالى. هذا ثالثا. طيب، رابعا: حكم الحج. الحج كما تعلم أنت ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهو فريضة لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وهو معلوم من الدين بالضرورة، ومنكره كافر مرتد عياذا بالله، حيث قال الله تعالى في سورة آل عمران، وقد تقدمت الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية الكريمة بين العلماء أنها أنزلت في العام التاسع من الهجرة. أما قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، من سورة البقرة وقد تقدمت الآية الكريمة، فقد أنزلت في العام السادس من الهجرة. ومن هنا فقد قال جمهور العلماء أن الحج فرض في السنة السادسة من الهجرة. قلت: قال الإمام القيم ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما أن الراجح أن الحج فرض في العام التاسع من الهجرة. قلت: وأتموا الحج والعمرة لله، الآية الكريمة، كان أهل الجاهلية يحجون، فأنزلت الآية إتماما للحج واستمرارية له، وذلك في العام السادس من الهجرة. أما في العام التاسع أنزل قوله تعالى من سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يبقى أولا آيات زاكيات من كلام رب الأرض والسماوات، ثانيا جملة من صحيح الأحاديث النبوية من مشكات النبوة، ثالثا ما حكم الحج، رابعا متى فرض الحج. طيب، خامسا بارك الله فيك المواقيت. خامسا المواقيت. المواقيت جمع ايه؟ نعم تفضل، نعم جمع ميقات. المواقيت جمع ميقات. طيب، الميقات ينقسم إلى قسمين: ميقات زماني وميقات مكاني. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقد تقدم ذلك من سورة البقرة. وقال تعالى: الحج أشهر معلومات، وقد تقدم ذلك أيضا من سورة البقرة. أيها الحبيب، إذن هذا الميقات الزماني، الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة والعصر الأول من ذي الحجة، كما قال ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة. طيب الميقات المكاني، والله تنبه، أرجو أن تتنبه، ولو كان أمامك قلم وورقة اكتب بارك الله فيك. ميقات أهل مصر، ميقات أهل مصر، ميقات أهل أرض الكنانة، ميقاتها الجحفة. وإن أردت أن تحرم من القرية المحاذية للجحفة التي تسمى رابغ فلا بأس عليك. يبقى الوقت اتفقنا أن ميقات أهل مصر إيه؟ الجحفة. طب والقرية المحاذية للجحفة ومن الممكن أن تحرم منها اسمها رابغ. طيب ميقات أهل المدينة النبوية المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذو الحليفة، هذا يقول أبيار علي، لا يا أخي هذه تسمية شيعية، أما ميقات أهل المدينة النبوية المنورة اسمه ذو الحليفة، أما تسميته بأبيار علي تسمية شيعية، كما نبه على ذلك العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه الممتع الماتع معجم ألفاظ المناهي. نسأل الله لنا وله الشفاء ولسائر مرضى المسلمين من علمائنا ومشايخنا ودعاتنا وإخواننا وأبنائنا، آمين آمين يا رب العالمين. طيب وميقات أهل نجد، ميقات أهل نجد قرن المنازل، وإن شئت أن تحرم من وادي السيل فلا حرج عليك. وميقات أهل اليمن يلملم، وإن شئت أن تحرم أن يحرم من السعدية فلا حرج. وميقات أهل العراق طهرها الله من الصليبيين الأمريكيين ومن الرافضة الإثنى عشرية، اللهم آمين، ورفع الله فيها لواء التوحيد والسنة على يد أهل التوحيد والسنة، اللهم آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، ميقات أهل العراق ذات عرق، وإن أحرمت من الضريبة فلا تثريب عليك. هذه المواقيت المكانية قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام في المواقيت المكانية: هن لهن ولمن أتى عليهن لمن أراد الحج والعمرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خامسا المواقيت الزمانية والمكانية. طيب سادسا شروط الحج، شروط الحج الإسلام. لو أن غير مسلم حج أيقبل الحج منه؟ الجواب لا، فأنت تتعبد لمولاك بالآية الكريمة من سورة الزمر حيث قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. يبقى أول شرط من شروط الحج الإسلام. شرط الثاني البلوغ، فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فيما صح عنه: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق. إذن الشرط الثاني من شروط الحج البلوغ، بمعنى أن الصبي إذا حج فيؤجر ويثاب على حجه، وكذا والديه، ولكن حينما يبلغ يجري القلم عليه لابد أن يحج حجة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عند ابن ماجه وغيره: أيما صبي حج فإن بلغ فعليه أن يحج حجة الإسلام، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات ربي وسلامه عليه. يبقى الإسلام البلوغ العقل. طب الإسلام عكسه إيه؟ الكفر، والبلوغ عكس الصبا، والعقل عكسه إيه؟ الجنون الإسلام والبلوغ والعقل والحرية. طب عكس الحرية الرق. طيب الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، ولله على الناس حج البيت، إيش بعدها؟ أيوة، من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله ليس في حاجة إلى حجي وحجك، بل هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه. يا رب أغننا بالفقر إليك، يا رب لا تفقرنا بالاستغناء عنك. أيها الحبيب، شروط الحج الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة. لو كان يوجد عندك ما يعني يقوم بالنفقة على زوجتك وأولادك ومن تعول، ومعك نفقة الحج في ذهابك وإيابك ومكوثك ومكوثك هناك، فبهذا تكون أنت مستطيعا. نعم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويزاد على هذه الشروط بالنسبة للمرأة المحرم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. وفي الصحيحين من حديث حبر الأمة وترجمان القرآن، من هو؟ نعم، إنه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب فحج مع امرأتك. قلت: هل قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتك شابة أم عجوز؟ لا والله، ما سأله هذا السؤال. هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: امرأتك مع صحبة مأمونة أم مع صحبة فاجرة؟ لا والله، ما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، بل أمره قائلا له: اذهب فحج مع امرأتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذروة سنام الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام، ليكون محرما مع زوجته في سفرها إلى رحلة الحج المباركة، وعدني الله وإياكم بها، قولوا آمين. فإذا كانت المرأة فوق 45 أو دون 45 لا بد لها من محرم. المرأة إن كانت جميلة أو قبيحة لا بد لها من محرم، مثقفة أو أمية لا بد لها من محرم. وعليك أن تلفت نظرك إلى أن الصحبة التي مع هذه المرأة زوج هذا الرجل من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، وكلهم عدول بتعديل الله جل وعلا لهم، حيث قال تبارك وتعالى عن الصحابة: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ومع ذلك قال للرجل: اذهب فحج مع امرأتك. إذن علمنا أن شروط الحج الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة، ويضاف على ذلك بالنسبة للمرأة المحرم. سابعا، بارك الله فيك، أركان الحج أربعة. بسم الله، الحمد لله. أركان الحج أربعة. أولا النية، يعني الإحرام مع النية. طيب، وذلك لأن الله تعالى قال في القرآن العظيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى أول ركن من أركان الحج النية. الركن الثاني الوقوف بعرفة يوم 9 من ذي الحجة. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: الحج عرفة. وأنتم تعلمون الآية الكريمة: فإذا أفضتم من عرفات. الحج عرفة، عرف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الكل بالجزء، لمكانة هذا الجزء بين الكل، لمكانة هذا الجزء بين الكل. فمثلا نحن نقول هذا الرجل عين هذه الجماعة، عينها، هل هو يتكون من عين فقط؟ لا، ويتكون من رأس وذراعين وساقين وصدر وبطن وظهر إلى غير ذلك، لكن عبر عنه بالعين لمكانة هذا الجزء بين هذا الكل. حتى تقول للطفل الصغير كم تحبني، يقول لك مثل عيني أو قدر عيني. فالخلاصة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم صح عنه أنه قال الحج عرفة، فالوقوف بعرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة بارك الله فيك هذا ركن من أركان الحج، بل هو الركن الأعظم كما تعلم أنت. الركن الثالث طواف الإفاضة، وليطوفوا بالبيت العتيق. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أركان الحج كام؟ أربعة. ما هي هذه الأربعة؟ أولا الإحرام مع النية، ثانيا الوقوف بعرفة، ثالثا طواف الإفاضة، رابعا السعي بين الصفا والمروة. دي اسمها ايه؟ اسمها أركان الحج. من ترك ركنا من هذه الأركان لا يصح حجه إلا أن يأتي به ما خلا الوقوف بعرفة. إذا طلع فجر اليوم العاشر فقد انتهى وقت الوقوف بعرفة كما تعلم هذا. طيب، ثامنا واجبات الحج. واجبات الحج سبعة، واجبات الحج سبعة، واجبات الحج سبعة. أولا الإحرام من الميقات. الله، أنت مش أنا قلت منذ قليل الإحرام مع النية؟ يا عبد الله، الركن الأول من أركان الحج النية، والإحرام هذا لو أنك أحرمت بعد الميقات مع النية فتكون قد أديت الركن وتركت الواجب. فأول واجب من واجبات الحج الإحرام من الميقات، وقد ذكرت على مسامع حضراتكم منذ قليل أن هناك مواقيت مكانية لكل أهل بلد، وذكرت هذه المواقيت. فأنت إذا أحرمت بعد الميقات مع النية تكون قد أديت الركن، لكن تركت واجبا من واجبات الحج. أول واجب أن تحرم من الميقات الذي حدده لك ووقته لك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أول واجب من واجبات الحج إيه؟ الإحرام من الميقات. طب الواجب الثاني البقاء في عرفة حتى تغرب الشمس لمن وقف نهارا. الله، أما قلت منذ قليل أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج؟ بلى قلت، لو أنك وقفت في عرفات نصف ساعة تكون قد أديت ركن الحج أو أكثر أو أقل، لكن إذا وقفت في عرفة نهارا فلا ينبغي لك أن تنصرف من عرفة إلا عقيب غروب الشمس يا عبد الله. فعلم أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وأما البقاء فيها حتى تغرب الشمس فلمن وقف نهارا فهذا واجب من واجبات الحج. لعلك تكون قد فهمتني، الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، بل هو الركن الأكبر. طيب، البقاء في عرفة حتى تغرب الشمس لمن وقف نهارا ده واجب من واجبات الحج. طب افرض واحد يجي عرفة في الليل الساعة 11 بالليل الساعة 12 بالليل انه اتى متأخرا، هل يجزئه؟ نعم يجزئه ذلك. طيب، الركن الواجب الثالث المبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند إيه؟ عند المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مزدلفة، ومزدلفة هي إيه؟ هي جمع جيم ميم عين. مزدلفة هي جمع أي نعم، يبقى مزدلفة اسمها المشعر الحرام واسمها جمع. حتى إذا قرأت في كتاب أو مطوية أو رسالة أو سمعت من خطيب أو من محاضر يعبر عن مزدلفة بالمشعر الحرام أو بجمع، تكون عالما أنها مرادفات لاسم شيء واحد، ألا وهي مزدلفة اسمها المشعر الحرام واسمها جمع. وقد بين العلماء رحمهم الله أن المبيت مزدلفة مشروع، ولكن هناك خلاف بينهم. هناك من قال أن المبيت مزدلفة ركن من أركان الحج، وهناك من قال أن المبيت مزدلفة واجب من واجبات الحج، وهناك من قال أن المبيت مزدلفة سنة مؤكدة. وقد رجح شيخينا العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما آمين أن المبيت بمزدلفة من واجبات الحج. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب، إذن واجبات الحج: أولا الإحرام من الميقات، ثانيا البقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى غروب الشمس، ثالثا المبيت بمزدلفة، لا بد أن تبيت بمزدلفة، لأن كثيرا من الحافلات يتحركون هم ومن معهم ولا يسمحون لمن معهم المبيت بمزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب، تنبه، ومن ترك واجبا متعمدا كان آثما ويجب عليه الاستغفار، ويذبح دم في الحرم. ومعنى الحرم يعني مكة أو منى أو مزدلفة، لأن مكة حرم ومنى حرم ومزدلفة حرم. طيب، رابعا رمي الجمرات مرتبة. الجمرات يعني إيه؟ الجمرة الصغرى، الجمرة الوسطى، الجمرة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات، ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. فرمي الجمرات مرتبة في أيام التشريق الثلاثة بعد الزوال واجب من واجبات الحج، كل جمرة بسبع حصيات، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، خامسا المبيت في منى ليالي أيام التشريق الثلاث. طب أيام التشريق اللي هي إيه؟ اللي هي الأيام المعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات. طيب، الأيام المعدودات تبدأ من إمتى؟ من الحادي عشر من ذي الحج. طب متى تختم؟ تختم بالثالث عشر من ذي الحج. طيب، سادسا الحلق أو التقصير. الحلق فقط يكون للرجال، صب وشيل، أي نعم، يعني تبقى صحرة مرة. طيب، والتقصير يشترك فيه الرجال والنساء محلقين ومقصرين، لكن الحلق أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة. فالتقصير للنساء بمعنى أن المرأة تجمع ضفائرها أو شعرها في قبضة يدها وتأخذ منه بقدر أنملة، أي بقدر عقلة الأصبع. وأما الواجب السابع طواف الوداع، وهو واجب على الجميع إلا على الحائض والنفساء. واجبات الحج كام؟ سبعة. ما هي السبعة؟ أولا الإحرام من الميقات، ثانيا البقاء في عرفة لمن وقف نهارا حتى تغرب الشمس، ثالثا المبيت بمزدلفة، رابعا رمي الجمرات مرتبة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد الزوال في أيام التشريق الثلاث، خامسا المبيت في منى ليالي أيام التشريق وهي الأيام المعدودات التي تبدأ من 11 وتختم بالثالث عشر، سادسا الحلق أو التقصير، الحلق للرجال والتقصير يشترك فيه الرجال والنساء، علما أن الحلق أفضل من التقصير فيما يتعلق بالرجال، سابعا طواف الوداع للجميع إلا للحائض والنفساء. أي واحد يترك واجب من الواجبات عامد يأثم عليه الاستغفار ويذبح دم في الحرم. طيب، ثامنا بعض سنن الحج. بعض سنن الحج مثل الاغتسال لمن أراد الحج، والعمرة مثل التطيب في البدن وليس في الإزار والرداء لمن أراد الحج والعمرة، مثل بارك الله فيك أن يحرم في البياض، يعني في إزار أبيض وفي رداء أبيض، يعني ممكن يكون أخضر أيوة، بني أيوة، لكن سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أن تحرم في البياض. أما النسوة يحرمن في أي لباس شرعي بالشروط الشرعية للباس الشرعي. يعني ليس من المهم أن يكون أخضرا أو أسودا، لا، أي لباس شرعي يتوفر فيه شروط الحجاب الشرعي فلا بأس به إن شاء الله. طيب، وكذلك تصلي بعد الإحرام، ما يوجد، لا يوجد سنة إحرام، بل تصلي فريضة الوقت. يعني لو كان وقت الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب العشاء تصلي الفريضة، طب ليس وقت فريضة وقت الضحى صلي الضحى، لا وقت فريضة ولا وقت الضحى، تصلي سنة الوضوء في وادي العقيق. طيب، لو إذا كنت قد مررت به يعني، طب صلي على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا من السنن، من بعض سنن الحج بارك الله فيك، المبيت في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة ليلة التاسع. ومن السنن أن تكثر من الدعاء في عرفات، وأن تكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. طيب، ومن السنن أيضا أن تكبر الله تعالى وأنت ترمي الحصيات: الله أكبر الله أكبر. طيب، ومن السنة أن تستقبل القبلة بعد الجمرة الصغرى بعد الجمرة الوسطى، وترفع يديك إلى السماء وتدعو الله طويلا، فبعد الجمرة الصغرى تدعو بمثابة سورة البقرة، وبعد الجمرة الوسطى تدعو مثلا بمثابة سورة آل عمران، وبعد الجمرة الكبرى لا تقف للدعاء بل تنصرف يا عبد الله المسلم. مثلا من السنن أن تبدأ بالشق الأيمن في الحلاقة. من السنن بالنسبة للذبح إن كان مثلا ناقة وهي قائمة معقولة تذبح تنحرها، أما إن كانت شاة تذبحها وهي على الشق الأيمن، تضع قدمك على صفاحها وتقول بسم الله الله أكبر. طبعا من السنن في الطواف الاستلام الاطباع. إيه يعني الاطباع؟ يعني إظهار الكتف الأيمن، وهذا سنبينه إن شاء الله في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. طب الاطباع للرجال دون النساء ويكون في الأصوات السبع، هذا يقول لا يكون في الأصوات الثلاثة؟ لا يا أخي، الاطباع يكون بارك الله فيك وفي أبويك في الأصوات السبعة، أما الرمل الخطى السريعة المتقاربة، إيش اسمها؟ الرمل بفتح الراء المشددة، هذه الخطى السريعة المتقاربة تكون فقط للرجال دون النساء، وتكون فقط في طواف القدوم في الأصوات الثلاث، واستلام الحجر الأسود واستلام الركن اليماني، وكذلك الدعاء بين الركن والحجر: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقراءة واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. والوقت لا يتسع، وإن شاء الله في اللقاء القادم في الأحد القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء حينما أتشرف بلقاء حضراتكم سأبين لكم ذلك عمليا إن شاء الله تعالى، مع تبيان بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج وبعض المعتمرين. أنا عنوان اللقاء، عنوان السلسلة دي: تذكير الأمام بفقه الحج في الإسلام. طب الحلقة اللي فاتت اتكلمت عن إيه؟ نصائح للحجيج. الحلقة الماضية كانت تحت عنوان نصائح للحجيج، عبارة عن سؤال وجواب. إيش كان السؤال؟ ما هو المطلوب ممن يريد الذهاب للحج والعمر؟ طب الحلقة الثانية اللي هي النهاردة أضواء على فقه الحج والعمر، أو قل فقه الحج والعمر. طب قلت إيه؟ قلت بارك الله فيك: واحد، آيات زاكيات من كلام رب الأرض والسماوات. اثنين، أحاديث نبوية صحيحة تحرض على الحج. طيب ثلاثة، قلت بارك الله فيك: شروط الحج، أركان الحج، واجبات الحج، بعض سنن الحج، المواقيت وشروط الحج. هذا ما قلته في هذه الحلقة. شكر الله لك حسن استماعك وبارك الله فيك. وفي نهاية هذه الحلقة بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن شيخنا فضيلة الشيخ محمد بن حسان والأستاذ المكرم محمود بن حسان مدير قناة الرحمة الفضائية، أتقدم بالشكر إلى موقع فرسان السنة الذي لا يألو جهدا في تسجيل برامج قناة الرحمة الفضائية. شكر الله لأبنائنا القائمين على التسجيل في موقع فرسان السنة، وأسأل الله لي ولهم وللسامعين الثبات على الحق والزيادة منه، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا. وإلى لقاء في الأحد القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله، لنبين ذلك عمليا أنواع الإمساك من تمتع وقران وإفراد وبعض الأخطاء التي يقع فيها الحجيج، سيكون ذلك عمليا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.